فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الموجهة من إخواني في قناة ندى، تلك التي وصلتهم من محبيها ومستمعيها، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. يقول السائل: أخي الصغير يحفظ القرآن وهو في سن العاشرة، لكن ليس على علم بالأمور الشرعية، وهو يقف إماما في مسجد بجوارنا ليس فيه حافظ للقرآن كاملا غيره، لكن هناك من هو دارس للأمور الشرعية وعلى علم بها وحافظ لنصف القرآن، فمن أحق بالإمامة؟ أولا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، الحديث إلى آخره. فهذا الولد إذا كان يتقن حفظ القرآن ويتقن أعمال الصلاة، يعني لا يلزم أن يكون فقيها في الصيام، لا يلزم أن يكون فقيها في الحج، إنما يتقن أعمال الصلاة، فلا بأس أن يقدم. وقد أما عمرو بن سلمة، القوم عمره 6 سنوات وفي رواية 8 سنوات، لأنه كان يأخذ القرآن من المارين ببلده، حتى إنه كان يصلي ولقلة الحاجة أحيانا يظهر إسته، حتى قالت النسوة: غطوا عني إست صاحبكم. أما إذا كان هذا الغلام الذي في سن العاشرة لا يتقن أحكام الصلاة، فيقدم الآخر ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم، على ما حمله الحنابلة آنذاك، والظاهرية أن القوم هم البالغون، يؤم القوم البالغون. فعليه إذا كان هذا الابن يتقن فهم فقه الزكاة، فقه الصلاة، فلا بأس أن يقدم لقوته في الحفظ، وبالله تعالى التوفيق. يقول: معي 100,000 جنيه وبضاعة أتاجر بها تقدر بمليون جنيه وثلاث عربات تساعدني في نقل التجارة، الواجب علي عند إخراج الزكاة أخرج على المال والتجارة والعربات، أم أي الأنواع التي يجب علي إخراج الزكاة فيها؟ 100,000 التي معك لزاما أن تخرج زكاتها، وأيضا البضاعة التي تتداول بيعا وشراء المليون تخرج زكاتها. أما السيارات الناقلة التي تمتلكها للاستعمال الشخصي، الاستعمال التجاري، لست أنت تاجر سيارات إنما تستعملها الشركة في نقل البضاعة، ليس عليها زكوات، فالسيارات ليست عليها زكوات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقة. إنما متى تكون هناك زكاة على السيارات؟ إذا كنت أنت تتاجر في السيارات، إذا كنت تاجرا للسيارات تعتبر السيارات آنذاك عروضا للتجارة. أما إذا كنت كما وصفت تتاجر في سلع أخرى والسيارات تنقل لك بضاعتك إلى الناس، فاستعمال شخصي لك ولشركتك، فالزكاة على ما ذكر تخرج على 100,000 وعلى المليون التي هي بضاعة، أما السيارات فلا زكاة عليها. يقول: خطب سنة كاملة، خطب امرأة سنة كاملة، وأراد أن يفسخ الخطوبة، وكان قد أهدى هدايا كثيرة، وعند الفصل اعترض أهل المخطوبة على رد الهدايا والمال الذي دفع، فما الحكم في ذلك؟ الهدايا هذه على أقسام، منها هدايا مستهلكة، ومعلوم أنها هدايا، فهذه المستهلكة لا ترد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. لكن إذا كانت هذه الهدايا شبكة، والشبكة في مصر بمنزلة الصداق، بل هي صداق في مصر، وهو لم يعقد على المرأة فهو أحق بالصداق، أحق بشبكته. لكن إذا كان أهل الفتاة غارم له غرامات كبيرة في قصور أفراح ونحو ذلك في الخطوبة، وهو تركهم بلا سبب منهم، فحينئذ لهم أن يأخذوا منها قدر الغرامات التي غرموها لهم. فالهدايا إذن هدايا على قسمين: هدايا مستهلكة كالمتعارفة بين الناس، يأتيها مثلا بملابس، بحلوى، بمحمول، وفجأة هو يتركها لمدة سنة داخل خارج، هذه الهدايا لا ترد. أما الهدايا التي يسمونها هدايا لكنها في الحقيقة هي من الصداق ترد، لأنهم ليس لهم شيء في الصداق، يعني أهل العروس ليس لهم شيء في الصداق. إذا كانت شبكة ترد، إلا إذا كانوا غرموا غرامات كبيرة في الاحتفالية بالخطوبة، يؤخذ من الشبكة قدر الغرامات التي غرموها، لا ضرر ولا ضرار، وخاصة إذا ما اجتنوا شيئا ولا ارتكبوا شيئا وكان هو الذي ترك. وبالله التوفيق. يقول: صديق لي دائما ما أطلب منه أن يأتي لي ببعض الأغراض، وهو يقبل عند الطلب ولم يأتي أبدا بالأشياء التي أطلبها، ويختلق الأعذار للتبرير. فحدثت بعض زملائي في غيابه عن أفعاله، هل تعد غيبة؟ وهل لي أن أتنبأ بكذبه أم أن هذا من سوء ظن؟ لك أن تبني الحكم على ما صدر. إذا كنت تقصد التحذير لإخوانك، أنا كلفته بعدة تكليفات، ويبدي لي أنه موافق على شراء ما كلفته به، وعددا من المرات لم يفي لي بأي مرة، فانتبهوا لا يكلفه أحد، فإنك قد تكلف أحدا بشيء وتكون هناك مترتبات على هذا الشيء ويتخلف عنك بما يضرك. فإذا كان كلامك للتحذير فلا بأس به، ولا تدخل في عداد المغتابين آنذاك، بل أنت مظلوم، والمظلوم له أن يتكلم بقدر مظلمته. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول، المتمثل في بيان المظلمة أو المتمثل على القول الآخر في الدعاء على من ظلم. والله أعلم. ما أقصى حد الأفراد للاشتراك في الأضحية؟ إذا كان الرجل وأهل بيته فتكفيهم شاة، الرجل وأهل بيته الذين ينفق عليهم تكفيهم شاة. والشاة اسم يطلق على الكبش والنعجة والجدي والعنز، هذه الأربع كل منها يطلق عليه شاة، فشاة واحدة تكفي الرجل وأهل بيته. أما إذا كانت الأضحية بقرة فيكفيه وأهل بيته أيضا سبع بقرة أو سبع ناقة. وبالله تعالى التوفيق. فإذن يجوز أن تشترك سبعة أبيات في أضحية متمثلة في بقرة أو في ناقة. يقول السائل: ما حكم من يراقب الناس ظنا منه أنه على حق؟ السؤال هذا مجمل ويحتاج إلى تفصيل. يراقب الناس، ما مرادك بيراقب الناس؟ يفهم، هل هو متجسس مباحث يعني يراقب الناس؟ هل هو يراقب على الشر والغواية للتخلص من شرهم، أم يراقب المصلين للإضرار بهم؟ لابد في هذا السؤال من التفصيل. بارك الله فيك. يقول: قد أصابتني حيرتي، هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة التسابيح؟ وهل تغفر بها الصغائر والكبائر؟ لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة التسبيح هو بنفسه، ولا حديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها الحث على صلاة التسبيح وبيان أجرها كلها أحاديث ضعيفة غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هل تكفر الصغيرة والكبائر؟ هذا إذا صحت، لأن الحديث فيه صغيرة وكبيرة، لكن أحاديث صلاة التسبيح لا تصح. وبالله التوفيق. امرأة توفي زوجها وكان قد طلقها قبل الوفاة بأيام كلاميا ليس في الوثائق، لما توفي احتارت الزوجة، هل تتمسك بعدة المتوفي عنها زوجها أم تعتبر مطلقة؟ المرأة إذا طلقت وبدأت تعتد عدة المطلقة وكان الطلاق رجعيا، تطليقة أولى أو تطليقة ثانية، فمات الزوج في عدتها، هي لم تزل زوجة، فترفض عدة الطلاق وتبدأ عدة الوفاة. من يوم أن أتى الخبر تبدأ عدة الوفاة إذا كان الطلاق رجعيا، ولها كل مستحقاتها كزوجة. أما إذا كانت آخر 3 تطليقات فقد بانت منه بآخر 3 تطليقات، فلتطرح السائلة سؤالها، لكن بصفة عامة ولانتفاع الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، إذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا ولم تزل في العدة من الطلاق الرجعي، ثم مات الزوج وهي في عدتها، ترفض عدة الطلاق وتبدأ من يوم أن مات الزوج عدة الوفاة 4 أشهر و10، إلا إذا كانت من الحوامل من النساء فعدتها تنقضي بوضع الحمل، لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن كان سياقه في المطلقات، لكن دعم بحديث سبيعة الأسلمية لما قتل زوجها سعد بن خولة، ولما مات زوجها سعد بن خولة وكانت حاملا فلم تنشب إلا أن وضعت، فلما وضعت تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك فقال: ما لأراك تجملت للخطاب، إنما هي 4 أشهر و10. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنك قد حللت حين وضعت. وبالله تعالى التوفيق. يقول إنه يعمل في تربية الدواجن وأخذ العلف شكك يعني بالآجل لحد ما بيع، وأبقى أسدد فلوس العلف، هل حلال أن أخذ قرضا بنفس سعر العلف عشان لو خسرت أسدد من فلوس القرض، عشان المكتب بتاع العلف عايز فلوسه كلها في يوم بيع الدواجن، ولو كسبت هرجع القرض ثاني، هل هذا حرام؟ نعم حرام، حرام أن تقترض بالربا. بارك الله فيك. يسأل: ما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكحوها باطل؟ يعني المرأة التي تزوج نفسها بلا ولي فنكحها باطل، هذا معناه. ويؤيده قوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، وقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فالإنكاح هو التزويج، وهذا للولي. وفي الحديث الآخر: لا نكاح إلا بولي. وبالله تعالى التوفيق. يقول: هل هذا دليل على أن رضا الأهل شرط لصحة الزواج؟ رضا الولي إلا إذا أعضل الولي موليته لغير سبب شرعي، فمثلا إذا كان الأب عنده بنت تعمل ولها دخل كبير، وكلما أتاها خاطب تعلل ورفض أن يزوج ابنته من أجل مرتبها كي يستحوذ عليه، فحينئذ تنتقل الولاية عنه لولي آخر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فيزوجها المأذون آنذاك. والله أعلم. يسأل عن حكما عثر على قطعة أثرية ذهب كيف يتصرف فيها كي يلحقه إثم. يعرفها لمدة سنة. اللقطة حكمها أنها تعرف إذا كانت ذات قيمة فإنها تعرف لمدة سنة إن جاء صاحبها وإلا استمتع بها، والله أعلم. يقول: أفطرت في رمضان 20 يوما، لو حصل معي نزيف قوي. هي امرأة تسأل: هل يجوز لي صيام العشر من ذي الحجة ثم بعد ذلك أقوم بقضاء ما علي من صيام رمضان، أم صيام الفرض أولى؟ يجوز لك ما ذكرتي أن تصومي النفل ثم تعاقبي بالفرض، لأن أمد الفرض موسع. الله قال: فعدة من أيام أخر، لكن أمد العشر من ذي الحجة ضيق ينقضي بانقضائها. ولكن أختار لك للخلاف القائم في صوم العشر من ذي الحجة أن تبدأي بالفرائض أولا، لكن إذا مت ستسألي عن الفريضة ولن تسألي عن تقصيرك في النفل. والله يقول: ما على المحسن من سبيل، والله أعلم. زميلة أعطتني مبلغ، هي تقول: زميلة لي أعطتني مبلغ من المال وقالت: تصرفي فيه على حسب احتياجات الناس التي تعرفينها. فأخذت المبلغ لنفسي لأني كنت في ضيق ولم أبلغها، هل علي وزر؟ إذا كنت في شدة تعطي نفسك مثل ما يعطى لسائر الناس، وذلك لأن الرسول قال: الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإذا كنت فقيرة تعطين نفسك كما تعطين للفقيرات من أمثالك، وبالله تعالى التوفيق. هذا، وأسأل الله أن يبارك في هذه القناة وفي أصحابها، وأن يجعلها مباركة ميمونة حاملة للواء السنة والتوحيد، وداعية إلى كل خير وناهية عن كل شر. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، والسائلة أو السائل يسأل يقول: إنه قام بالغش في 4 مواد وهو في الجامعة، من أصل 34 مادة، ثم تخرج وأخذ الشهادة بامتياز ووظف في وظيفة عالية، هل هناك شبهة في الراتب الذي أحصل عليه؟ هذا من الأمور التي قد انتهت ولا يمكن الاستدراك حينئذ. فالنظر إلى ما نحن فيه الآن أو ما هو فيه الآن، إذا كان يتقن العمل المنوط به في تلك الوظيفة إتقانا تاما فليستمر، وإن أكثر من التصدق لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، فهذا شيء حسن، وبالله تعالى التوفيق. يقول: حكم امتناع الزوجة عن زوجها بغرض التفرغ والانشغال بالعلم، مع العلم أنها متدينة ومستقيمة على أمور دينها. من أمور دينها أن تطيع زوجها إذا دعا إلى الفراش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وبلا ريب أن الأعذار قد تمنع، لكن ما الأعذار؟ طلب العلم ليس عذرا لها في الامتناع عن فراش الزوجية، المرض الشديد المقعد، إنما كونها مثلا تتخلف شيئا ما عن حفظ القرآن أو تمتنع عن الصيام فهذا أو تصوم، ليس هذا من الأعذار، أعني الصيام النافلة. فعلى المرأة أن تطيع زوجها، وهذا من دينها، هذا من دينها، كما أنها تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطلب العلم الشرعي، تتقرب إلى الله بطاعة الزوج إذا دعاها إلى فراشه. وبالله تعالى التوفيق. زوج وزوجته قدما للحج فتم رفض الزوج لكبر سنه، فهل هناك حرمة إن ذهبت الزوجة بمفردها بدون محرم؟ ليس هناك إثم، ويرى جمهور العلماء أن إذا كانت مع رفقة آمنة فلا بأس، وذلك لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد ورد حديث استدل به الشافعية عارضا أذكر به بيانا لضعفه، وهو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للسبيل بأنه الزاد والراحلة، لكن هنالك أدلة أخرى على التجويز. أولا الآية بنفسها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم من الطائي: يا عدي، يوشك أن ترى الضعينة، يعني المرأة، تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. ثم إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاجات، وكانت الحجة نافلة مع رفقة آمنة مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما. فعليه لا بأس أن تذهب المرأة إذا رست عليها القرعة دون زوجها ما دامت مع رفقة آمنة. وبالله التوفيق. الحنابلة يمنعون، أو فريق منهم يمنع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. لكن الجمهور أدلتهم ما سبق، وقالوا إن الناظر إلى المحرم، أو إن الغرض من المحرم أن يؤمن المرأة، فإذا أمنت المرأة جاز لها أن تسافر. والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل يجب في الصيام كفارة اليمين التتابع أم يجوز التفريق؟ لا يجب التتابع في صيام كفارة اليمين، لأن الله تبارك وتعالى قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وكما قال فريق من العلماء: وما كان ربك نسيا، لو أراد الله أن تكون هذه الأيام متتابعة لذكر التتابع كما ذكره في قوله تعالى: فصيام 2 شهرين متتابعين. والله أعلم. هل تجوز الصلاة دون إقامة؟ الصلاة تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فبداية الصلاة من التكبير فهو بدايتها، والتسليم نهايتها. وبالله التوفيق. يقول: يعمل كسائق أجرة، وأحيانا يستأجرني صديقي ولا يعطيني أجرتي، وهو لديه محل، هل يجوز أن أخذ سلعة من المحل ولا أدفع له مقابل الذي لي عنده؟ إن جحد حقك لا بأس، لكن إن كان يتودد إليك ويقول لأنك صديقي لن تأخذ مني أجرة، فلا يجوز لك إلا أن تعلمه، ولو سأخذ أجري منك، أو أطالب بالأجر بدلا من أن تكون حرامي. ما حكم وضع الحنة السوداء للنساء؟ لباس أن تضع المرأة الحنة السوداء إذا كانت هذه الحناء تشكل جرما، يعني تشكل شيء له سماكة أو طخانة أو سخانة تحول بين الماء والوصول، حينئذ تزيلها حتى لا تحول بين الماء وبين الوصول للبشرة. أما إذا كانت حناء من المعهودة فهذا مجرد لون فلا بأس بذلك. نعم، والحنة السوداء في شأن النساء لا بأس بها أيضا، لا بأس بها، لأن النساء محلهن التزين، والخلاف في الصبغ بالسواد للرجال قائم، أما النساء فقد قال الله في شأنهن: أو من ينشأ في الحليات وفي الخصام غير مبين، إلا إذا كانت ستدلس به على خاطب أو تتبرج به للأجانب، فالتدليس ممنوع لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، ولقوله تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وبالله التوفيق. هل يجوز للنساء لبس الجيبة أو التنورة؟ كان في الشارع حينئذ ينظر إلى هذه الجيبة ما كنهها، يعني هل هي واسعة متسعة جدا أو أنها مجسمة تجسد العجيزة وتجسد الجسم، فإذا كانت تجسم الجسم وتظهر المفاتن فهذا فساد والله لا يحب الفساد. أما إذا كانت سابغة ومستورة من علن فحينئذ لا بأس بها، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم، عفوا، هل يجوز للمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إزالة شعر العانة والإبط خلال فترة العدة؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، بل يلزمها إذا فحش هذا الشعر، والله تعالى أعلى وأعلم. ليس هناك دليل يمنع المرأة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة من إزالة شعر العانة أو إزالة شعر الإبط. حكم تسمية البنت باسم سجى. سجى فعل، سجى فعل، والضحى والليل إذا سجى غطى وأقبل بظلامه. تسجية الميت تغطيته. أما عن الاسم فيجوز، لكن الأفضل عدمه، والله أعلم. كيف تصلي المرأة الظهر يوم الجمعة؟ إذا صلت في بيتها تصليه ظهرا كما تصلي سائر الأيام، وإذا صلت مع الإمام التزمت بصلاة الإمام وتكفيها وتجزئها. وبالله تعالى التوفيق. امرأة اغتسلت من الجنابة وعلى أظافرها منوكير ثم صلت، هل صلاتها صحيحة؟ كان هذا المنوكير يشكل سخينا يعزل الماء عن الوصول، تزيله قبل الاغتسال. وبالله تعالى التوفيق. إذا كان شيئا كالحناء لا يمنع الماء من الوصول فلا بأس. وبالله التوفيق. يقول: رأيت كثيرا من المصلين أثناء صلاة الجنازة لا يرفعون أيديهم أثناء التكبير، فما الضابط أو الصحيح في الجنازة؟ أرفع اليد أم لا؟ مسألة رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت فيها خبر، لم يثبت في رفع اليدين من عدمه خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. احتج بعض علمائنا قريبي المعاصرة أو المعاصرون، بعض العلماء المعاصرين، بحديث أطبق العلماء على تضعيفه، وهو حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود، فتبنى هذا الرأي في كتاب نشره، فلما انتشر أخذ الناس بهذا، لكن الجمهور من أهل العلم على رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. الأحناف هم الذين يقولون بالرفع في الأولى فقط. مستند الأحناف ما سمعتموه من حديث هو ضعيف عند الجماهير، أما مستند الجمهور فالقياس على الصلاة المعتادة وأنت قائم في المواطن الثلاث عند تكبيرة الإحرام، عند الهوي للركوع، عند القيام من الركوع ترفع يديك في كل ذلك. وبأثر ابن عمر أضافوه إلى القياس أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. عاود، يرى جمهور العلماء، وأعني بجمهور العلماء أكثر العلماء، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة مشروعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة مع تكبيرات الجنازة. الأحناف خالفوا لحديث كان يرفع في الأولى ثم لا يعود، لكن جمهور المحدثين يضاعفون هذا الخبر، وبناء الجمهور على القياس وعلى الأثر عن ابن عمر، وبالله التوفيق. يقول: هل التكبيرات في صلاة العيدين نفس الحكم؟ نفس الحكم. هل صحيح أن هناك حديث فيه أننا نقتل البرص لأنه كان ينفخ في النار على إبراهيم عليه السلام؟ نعم نعم، ذلك وارد، وفي البخاري، في البخاري أن النبي عليه السلام لما ذكر البرص أنها كانت تنفخ في النار. يقول: ما ذنب البرص الحاليين؟ أراك يلزمك أن تمتثل لأمر الله، أن هناك دواب أمر الله، عفوا، أمر النبي بقتلها. قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والعقرب والغراب الأبقع والحية الحية والعقرب والغراب والفأرة الحية والعقرب والفأرة والغراب، ووردت في بعض الطرق الكلب الأسود، وثمت بعض الدواب أمر النبي بقتلها في الحل والحرم. فلا تقل: ما ذنب هذه؟ نقول: الله الذي أمر له الأمر وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله. هناك دواب وقرت في شريعتنا، فقد ورد النهي عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد، ورد الأمر بقتل دواب. ومن الشجر، قال النبي: من الشجر شجر الغرقد من شجر اليهود، من شجر اليهود، والنخلة مثلها مثل المؤمن، مثل المؤمن مثل النخلة. فلا يسعنا إلا أن نقول لربنا سمعا وطاعة يا رب العالمين. يقول علي أو تقول علي: أيام قضاء من رمضان هل يجوز تأخيرها للشتاء لأن الصيام يكون أسهل؟ يجوز، لكن قال تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال الكليم موسى عليه السلام: وعزلت إليك ربي لترضى. يسأل: ما الحكم لو أخرت صيام القضاء إلى ما بعد رمضان التالي؟ نفس الكفارة، أنك عليك الإعادة فقط. أما الذين قالوا عليك الإعادة، إعادة الأيام مع إطعام المسكين لكل يوم تفطره، بحثت عن أدلة لهم، لم أرى دليلا يحتج به في هذا المقام، والله أعلم، إلا الإعادة لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. قل: ما حكم من عاهد الله على ترك ذنب ثم عاد إليه مرات؟ عليه كفارة يمين، لأن كفارة العهد كفارة يمين، كفارة العهد كفارة يمين. يقول أو تقول: تقدم لها شخص لخطبتها وهو على خلق ونسب لكنه لا يصلي، هل علي أن أقبل بالزواج منه؟ ارفضيه، لأن هذا في التقييد العام مجرم. الله قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ورب العزة يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فإذا كان لا يصلي ودرج على هذا ولم تجد فيه الموعظة، لا تتزوجيه، بارك الله فيك، إذا كنت من الصالحات. يقول السائل: يقول صديق لي لآخر فاته وقت صلاة الظهر وأذن العصر، صلي الظهر الذي فاتت مع ظهر اليوم التالي، هل هذا صحيح؟ يعني يقول لشخص فاتته صلاة الظهر: صلي هذا الظهر غدا مع الظهر الذي فاتك غدا. أقول: الأخ فهم الحديث على غير وجه. عندنا أولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أما كون النبي نام وذكر الحديث فيه فليصلي فليصليها من الغد في وقتها، هذا معنى حافظ على صلاة غد، يعني صلاة غد صليها في وقتها، ليس المعنى أنك تعيد الصلاة مرة أخرى التي صليتها. يعني إذا أنت فاتتك الظهر نمت واستيقظت فصليت الظهر والعصر، غدا حافظ صلي صلاتك في وقتها، ليس معنى أنك تعيد الصلاة التي صليتها مرة أخرى فتكون قد صليت ظهرين، لا. هذا المفهوم الذي ذكر، وبالله تعالى التوفيق. ما مقدار زكاة المال؟ مقدار زكاة المال ما حاصله بعد ترجمة الأرقام إلى الأشياء المعاصرة 2.5%، 25 في الألف، يعني 100 2.5 1025. هل لو عندي سيارة أجرة تحسب من مال الزكاة تزكى؟ يعني لا، سيارات الأجرة التي تقتات عليها وتسعى عليها وتكريها للناس ليس عليها زكاة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة. فالأشياء المعدة للاستعمال الشخصي ما لم تكن ذهبا ولا فضة ليس عليها زكاة. عندك سيارة أجرة، عندك فدان أرض تزرعه، عندك عمارة تؤجرها وتأخذ ريعها، ليس على هذه الأصول زكاة، إلا إذا كنت تاجر سيارات أو تاجر عماير انتقلت المسألة. يقول: دخلت المسجد وكنت عجلا فصليت العصر مع واحد من الناس قبل أن تقام الصلاة، هل صلاتي صحيحة؟ نعم صلاتك صحيحة، إنك صليتها في الوقت. هل يجوز أن تصلي المرأة إمامة بالنساء؟ نعم، وقد ورد على عهد الرسول على عهد الصحابة أن امرأة كان يقال له أم نوفل كانت تأم النساء وتصلي بهم، أو كان لهم من يأمهن، كان لهن من يأمهن في دارها. وهل تتقدم أمامهم كما تقدم الرجال؟ قال: بذلك بعض العلماء، وقال آخرون: تقف في وسط الصف، وليس عندنا دليل عن رسول الله حاسم في هذه المسألة أين تقف المرأة، إلا أن من العلماء من يقول حتى لا تكون شهيرة تقف في وسط الصف، لكن ليس هذا بدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. حكم لبس السلاسل التي يكتب عليها لفظ الجلالة اسم الله يعني وآيات قرآنية، وكذلك لبس بعض الملابس التي حيث لا تمتهن جاز، حيث امتهنت فاسم الله لا يمتهن أبدا، حيث لا امتهان للسلسلة المكتوب عليها اسم الله جاز، لكن إذا كانت ستمتهن لا. والملابس في الغالب تمتهن وتوضع في الغسالات وتوضع في تلقى في الأرض، فلا تلبس ملابس مكتوب عليها اسم الله، من الغالب أنها تمتهن، وبالله تعالى التوفيق. هل يجوز تأخير الزكاة لتخرج في صورة رواتب شهرية للفقراء، أم لابد أن تخرج في بداية الحول وتكون دفعة واحدة؟ أولا، إذا كانت هي مالك لابد أن تجنبها عن مالك تماما عند رأس الحول، وبعد ذلك النظر لا إلى مصلحتك إنما لمصلحة الفقراء، لمصلحة الفقراء، ولا تلوث بها مالك. فإذا كان الفقير متوجدا أعطه، إذا كان الفقير سفيها يمكنك أن تجزئها عليه لكن بعد إخراجها عن أصل مالك. وإذا أردت أن تحتاط اجعل ذلك مقدما، اجعل ذلك مقدما، آخر الزكاة مقدما، فلك أن تفعل بلا ريبة في مثل هذا الموقف إذا كنت ستدفعه مقدما. يقول: والدي ليس على صلة بعمتي لأنها قد أخطأت في حقي مرات، وأنا وإخوتي لا نزور عمتي بسبب ما حدث منها تجاه أبي، هل علينا إثم؟ أنتم سلكتم سبيلا غير السبيل الرشيد، السبيل الأرشد ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ما معنى ليس الواصل بالمكافئ؟ ليس الواصل الذي زاره مثلا ابن عمي فرد الزيارة بزيارة كافاه بزيارة، لا، إنما الواصل حق الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لرجل أتاه يسأله يقول يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإن كان كما قلت فكأنما تسفهم الملة أو تطعمهم الرماد الحار، ولن يزال معك من الله يضير عليهم ما دمت على ذلك، فصل الأرحام وإن قطعوك، وبالله التوفيق. هل علي إثم إن قلت لأبي على جميع ما يطلب نعم ولم أنفذ أو لم يكن في استطاعتي تنفيذ ما يطلب؟ إذا كنت تنوي الكذب فلا يجوز لك أن تنوي الكذب، لأن من شرح العلماء إلى حديث علامات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب قالوا إذا حدثه في نيته أن إذا وعد أخلف وعده في نيته أن يخلف، فبين لأبيك واعتذر له من أول الأمر أحسن من الكذب، فقد تعطله عن أعمال. بارك الله فيكم. أما إذا كان شيء ليس في طاقتك فلا إثم عليك، وفقك الله. هذا وقد قال تعالى وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله سبحانه التي نتقلب فيها ليل نهار، ثم شاكرا لإخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، أسأل الله أن يحفظها بحفظه وأن يحفظ هؤلاء أيضا العاملين والدعاة والمشاهدين بحفظه. اللهم أمين، اللهم أمين. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وإن كان ثم خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.